إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم، فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال، والخلال أعواد ينظف بها ما بين الأسنان، فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الأكل، ومنهم من لا ينقي يديه في غسلهما من الزهم، والزهم الدسم والريح المنتن للحم والدهن إلى غير ذلك، فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا. أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه بالناس ولغير ذلك من الحكم، ونهى عن دخول المسريد إذا أكل الثوم، وأمر الشرع بتنقية البراجم، والبراجم جمع برجمة، وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع. وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الآداب، فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع، وربما تعدى بعض ذلك إلى فساد العبادة، مثل أن يهمل أظافره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل. وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار أي المناجاة، والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم، فإذا أخذوا في مناجاة السر ثم لم يمكن أن أصدف عنهم أي أن أعرض عنهم لأنهم يقصدون السر، فألقى الشدائد من ريح أفواههم، ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر إصبعه على أسنانه، ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة، وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وفي الناس من يقول: هذا تصنع وليس بشيء، يعني هذا الذي قاله ليس بشيء، فمن الناس من يقول هذا تصنع وليس هذا بشيء، فإن الله تعالى زيننا لما خلقنا، لأن للعين حظا في النظر، ومن تأمل أهداب العين والحاجبين وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله زين الآدمي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه حتى تبين أي تتبين عفرة إبطيه، يعني بياضهما، وكان ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة، وجمارة النخل باطن جذعها، يشير بذلك إلى بياض ساقيه ونظافتهما. وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. وفي حديث أنس الصحيح: ما شانه الله ببيضاء. وقد قالت الحكماء: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها قدرها. وقد قال الحكماء: من طال ظفره قصرت يده. ثم إنه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب. ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال، فإن النساء شقائق الرجال. فكما أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه، وربما صبره على ما يكره وهي لا تصبر. وقد رأيت جماعة يزعمون أنهم زهاد وهم من أقذر الناس، وذلك أنهم ما قومهم العلم. وأما ما يحكى عن داود الطائي أنه قيل له: لو سرحت لحيتك، فقال: إني عنها مشغول. فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة. والأخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الآخرة، ولو كان مفيقا لذلك لم يترك، فلا يحتج بحال المغلوبين. ومن تأمل خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل، فبه يكون الاقتداء، وهو الحجة على الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد، فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة، وإنما تحصل مجرد اللذة، ولا خير في لذة تعقب ألما. فأما في الحر فإنهم يشربون الماء المثلوج، وذلك على غاية في الضرر. وأهل الطب يقولون إنه يحدث أمراضا صعبة يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويضعون الخيوش المضاعفة. وفي البرد يصنعون اللبود المانعة للبرد، وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى، فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاط والبرد لجمودها، فيجعلونهم جميع السنة ربيعا، فتنعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان. ولا يظنن سامع أني آمره بملاقاة الحر والبرد، وإنما أقول له: لا يفرط في التوقي، بل يتعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، وفي البرد بأن يصيبك منه الأمر القريب لا المؤذي، فإن الحر والبرد لمصالح البدن. وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد أصلا، فتغير حاله وزال فمات عاجلا. وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب. قال رحمه الله تعالى: ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به. فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل. وإنما صعب الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له أوديتها، أي فتحت له أبواب الرزق حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أواني يستعملها. ومعلوم أن البلور والعقيق والشبه قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس، والدنيا منصبة عليه. ثم ترى خلقا من أهل الدين وطلاب العلم مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم، فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس، ويبتدئ بالقدح في حكمة القدر، فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من ضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك، وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال، ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان. ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل، فأما النقل فالقرآن والسنة، أما القرآن فمنقسم إلى قسمين، أحدهما بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وفي القرآن من هذا كثير. والقسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وفي القرآن من هذا كثير. وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال، أما الحال فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج، فقال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أخرجه البخاري. وأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وأما العقل فإنه يقوي عساكر الصبر بجنود منها أن يقول قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقدر، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خللا. ومن أدلة العقل أن يقول ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع بسط في المعنى، لأن ذلك البسط أي العطاء يوجب عقابا طويلا، وهذا القبض أي المنع والسلب يؤثر بساطا في الأجر جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى والركبان في السير الحثيث. ومن أدلة العقل أن يقول قد ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمن التكليف كبياض نهار، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة وعوقب على التواني فيما كلف، والتواني الضعف والفتور والتقصير. فهذه النبذة تقوي أزر الصبر، وأزيدها بسطا فأقول: أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين حتى يصيروا شهداء؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة، وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء العشاء لرأت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا، كما قيل لبعض أهل البلاء: ادعوا الله بالعافية، فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. والوسن النوم الخفيف. قال رحمه الله تعالى: لما أنهيت كتابة الفصل المتقدم هتف بي هاتف من باطني: دعني من شرح الصبر على الأقدار، فإني قد اكتفيت بأنموذج ما شرحت. وصف حال الرضا، فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح، أي راحة للنفس. فقلت: أيها الهاتف، اسمع الجواب وافهم الصواب. إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت رضيت بقضائه. وقد يجري في ضمن القضاء مرارات، يجد بعض طعمها الراضي، أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة. فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال القائل: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وقال بعض المحبين في هذا المعنى: ويقبح من سواك الفعل عندي، فتفعله فيحسن من كذاك. فصاحب الهاتف: حدثني بماذا أرضى؟ قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر، أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل محبته؟ فبين لي ما الذي يدخل تحت الرضا مما لا يدخل. فقلت له: نعم ما سألت، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد. ارضى بما كان منه، فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك، فلا ترضى به من فعلك، وكن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه، غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها، كما قالت رابعة رحمة الله عليها، وقد ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل، فقيل: هلا سأل الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت: إن الراضي لا يتخير. ومن ذاق طعم المعرفة وجد فيه طعم المحبة، فوقع الرضا عنده ضرورة. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة، لعل ذلك يورث المحبة. فقد قال جل وعلا: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيح، فذلك الغنى الأكبر ووافق راه. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء، ولا من صلات إخوانهم ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهي أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبت عنها بالعزم، ونبت أي بعدت، ونبت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب، أو غائطا يؤتى لضرورة، والغائط المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائطا يؤتى لضرورة، فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ. قال رحمه الله: ما زال جماعة من المتزهدين يزرون أي يعيبون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات، والذي يحملهم على هذا الإزراء الجهل، فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم، وهذا لأن الطباع لا تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش وآخر لا يصلح على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو، غير أن لنا ضابطا وهو الشرع، فيه الرخصة وفيه العزيمة، فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط، ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها. ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه، وتنحل الأجسام للحذر منه، فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة، ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر، فإذا رفهت الآلة جاد العمل، وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم، فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا، وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل، أي إتعابها وإهزالها، وهي أي الرواحل الإبل التي تتخذ للسفر، وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم، فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا، وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل، وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحة مقاومة، كما قال القائل: روح القلوب تعي الذكرى، أي تدرك وتعقل وتفهم، روح القلوب تعي الذكرى. قال رحمه الله تعالى: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا، وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال، وإن من خفي مكايد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم، حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة، وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم، فما أحب انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل. وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم، وحتى قال جعفر الخلدي لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا، كتبت مجلسا عن عباس الدوري فلقيني بعض الصوفية فقال دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورؤيت محبرة مع بعض الصوفية فقال له صوفي آخر أستر عورتك. وقد أنشدوا للشبلي إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وإنما فعل وزينه عندهم لسببين: أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة، يعني ظلمة الجهل، والثاني أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفي عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريه عيب كثير من مسالكه إذا تصفح منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة، فأظهر أن المقصود العمل للعلم لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل، وأي عمل؟ فاحذر من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر. وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو، وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب، ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل، وهما يتجاوبان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك، فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر، وطربه به، وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه، وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. ومن هذا ما يحكى عن بشر الحافي رحمة الله عليه: سار ومعه رجل في طريق، فعطش صاحبه فقال له أن أشرب من هذا البئر، فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى، فلما وصل إليها قال له البئر الأخرى، فما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال له هكذا تنقطع الدنيا. ومن فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها وعادها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. وقال أبو يزيد رحمه الله ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. وعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق، فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة، وهي منكر وبعد، وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى، فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربة. ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى توجب طربا للنفوس ونشوة، فتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم، وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا، أي أن يراقب المحتسبون الوعاظ وينصحونهم إذا تجاوزوا الحق. وكذلك المقابريون منهم، والقياس لغة أن يقول المقبريون، وهم من يطوفون على المقابر فينشدون أشعار الرثاء والحكمة التي تهيج الحزن والبكاء، وبعضهم يرتزقون من قراءة القرآن على القبور، وهم شر ممن ينشد الأشعار. قال: وكذلك المقابريون منهم، فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الأجرة، ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، وهذه أضداد للشرع. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ المقرئ يا أسفا على يوسف، فقلت له هذه نياحة بالقرآن. وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقي الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه دعوة لمحبة الله تعالى، والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخيل بوهمه شخصا هو الخالق، فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله، وليس ما يتخايلونه المعبود، لأن المعبود لا يقع في خيال. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، يعني تفصيل المسائل وبيان الوجوه، فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بألا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة، فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ يجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. وقد حضر أحمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى أحمد، ثم قال: لا يعجبني الحضور، وذلك لمخالفة هذا المنهج لمنهج السلف وطريقتهم، والغاية لا تسوغ الوسيلة. فقال أحمد بعد أن حضر وبكى: لا يعجبني الحضور، وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء. وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم، أي في زمن ابن الجوزي رحمه الله، لأنه كان الناس في ذلك الزمان الأول متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صادا لهم، واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع مال العامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في القاص، فليتق الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.